بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله من إذا حصل الاضطرار وكنا عاجزين عن إحراز شرط من شرائط الكفن المتقدمة الإباحة الطهارة كونه من جلد ما قول الله أو عدم كونه جلدان ونحو ذلك من الشرائط المتقدمة، فهل يسقط وجوب الكفن أو تسقط الشرائط؟ أفتى اليتيم رضي الله تعالى عليهم ووافقه العلمان أفتى بسقوطهم الشرط والشرطية أنه يكفن بالموجود، طبعا إن شاء الله تعالى هو لا يرضى بكفن دفنهم بالمغصوب، هذا الحكم في غير المغصوب في غير الإباحة. فإذا لم يوجد كفن طاهر كله نجس، فعندئذ بل يدفن بالدفن النجس. في قبال ذلك قالوا أنه أدلة اعتبار الطهارة مطلقة شاملة لحالة العجز وحالة التمكن، مما يعني أنه لا يسيه التكفين في النجس سواء كان لنا قدرة على الكفن الطاهر أو لم يكن، ومعنى ذلك يدفن بدون الكفن. هكذا قيل. وإذا بل فإذا قلنا لدليل اعتبار الطهارة إطلاقه فتقيد بذلك الأدلة الدالة على التكفين. بلي. فعندنا كلام أولا يكون فيها فهم أدلة اعتبار الطهارة، ثم فرض احتمال عمومها وشمولها في حالتي الاختيار والاضطرار، ثم بعد ذلك مع قطع نظر عن ذلك يكون كلام في أدلة التكفين هل لها إطلاق أو فتشمل مع عدم إطلاق الدليل اعتبار الشرطية اعتبار طهارة أم لا. تقدم منا الكلام أنه لم نجد دليلا على اعتبار الطهارة في الكفن إلا الإجماع وثلاث روايات التي ذكرها صاحب الوسائل فيهم الباب 24 من أبواب التكفين. بل هذه روايات ضعيفة السند، بل ما قطع نظر عن السند إعلان أنها وردت فيما إذا خرج شيء من الميت وأصاب الكفن قال الإمام قرده، يعني لا يرضى الإمام أن يكون الكفن هذا على الميت هذا يدفن بهذا الكفن وعليه شيء من دم وغير الدم بل من خارج الميت. وهذا لا يفرق فيه، هذا يستفاد منه أنه لا يدفن الميت مع هذه النجاسة، فلو فرض أن النجاسة على خارج من الميت استولت على الكفن كله أو جله، بحيث هذا لم يبقى للكفن وجود إلا مع هذه النجاسة. فإذا قرضنا أو أزلنا هذه النجاسة هذا فنحن ناجز عن ذلك حسب الفرد، فهذه مطلقة تشمل في صورة التمكن صورة عدم التمكن، فمعنى هذه الرواية لا يدفن الميت بكفن نجس. فإذا كان إطلاق فيقيد بذلك جميع الأدلة الدالة على وجوب تطهيرنا وجوب التكفين، فتلك الأدلة تسقط عن الاعتبار. السيد العالم رضوان الله تعالى عليه عنده كلام في المقام، يقول إذا ورد أمر بشيء ثم بعد ذلك ورد أمر آخر بفعل آخر ضمن واجب سابق، فيدور الأمر بين أن يكون هذا الواجب الثاني شرطا للواجب الأول أو يكون واجبا مستقلا، فإن ثبت أنه شرط فيجري هذا معنى هذا الذي قال به المستدل وهو التمسك بإطلاق الشرط فيعم صورة العجز. وأما إذا احتمل هذا في ذلك أن في ذلك الواجب الثاني أن يكون واجبا مستقلا ضمن الواجب، فحينئذ هذا إن كان هذا الاحتمال مطروحين فحينئذ أصل شرطية الطهارة للكفانة هذا تسقط، بل لم يثبت أن هذا إزالة الدم لأجل اعتبار طهارة في الكفن، بل لعله شرع لا يريد أن يكون هناك دم هذا مع الميت، هذا سواء كان أنه دم نجسين أو غير نجس. أبرز من أحسن مثال ذلك ما قدمناه في البحث، وهو أنه شارع أمرنا بالصلاة ثم أمرنا بالطمأنينة على أثناء الصلاة، وأمر بالطمأنينة هذا الأمر هذا يدور أمره بين أن يكون بيانا لما هو شرط في الصلاة ما هو معتبر في صحة الصلاة، وبين أن يكون هذا مطلوبا مستقلا، أنه كما أن الصلاة واجبة في وقت معين ظرف معين زمان معين، كذلك ضمن الصلاة عندنا واجب آخر وهو عبارة عن الطمأنينة. فإذا وجد هذا الاحتمال الثاني وهو احتمال كون الطمأنينة مطلوبة نفسيا في ضمن واجب نفسي آخر، فإذا طرح هذا الاحتمال فحينئذ احتمال شرطية هذا يلعب، فإذا لأنه تعرض الاحتمال، فإذا أضاف احتماله الشرطية فتلك الإطلاقات الدالة على وجوب التكفين، بل مهما كانت تلك الروايات هذا يستدل بها فيثبت ذلك التكفين بهذا النجيس. هذا بيان السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه دليل على ما نصب إليه فيها تقريرات بحث بعض بكلم بعض أجلائنا الأبرار رضوان الله عليهم، ولكن لنا فيها بعض ملاحظات. أولا ندعي أنه إذا أمرني المولى بفعل ثم بعد ذلك هذا جاء أمر يبين وصف أو حالة ذلك الفعل المطلوب، وأول ما يتبادل إليه أنه هو الشرط، مثلا هذا طلب أحد الماء قال جئني بالماء، ثم قال فليكن بالماء برودة، فهذا يتبادر منه أنه يريد ماء باردا وليس يريد الماء مطلقا والبرودة مطلقا، بحيث تكون البرودة مطلوبا نفسيا هذا في مقابل هذا طلب الماء، ليس الظاهر أنه يريد أن بيان في بالأمر الثاني يريد أن يبين الوصف المعتبر هذا في المطلوب الأول. فإذا قال مولا فلتكن لك الطمأنينة هنا أثناء الصلاة، يعني الصلاة المطلوبة تكون مع الطمأنينة، فإذا عدد عن الطمأنينة هذا ما عقدت أن عبد الله أكون وعمر سكت لأنه مطلوب مني صلاة هذا مع الطمأنينة. وفي المائدة كذا قال ائتني بالماء ثم قال فليكن الماء باردين، هذا فإذا لم يجد ماء بارد بالبرودة المطلوبة هذا سكت أمر بالماء ولا يجب عليه. كذلك في المقام فإنه بعد فرض دلالة هذه الروايات الصلاة الواردة هذا فيهم باب 24 من أبواب التكفين، بعد فرض دلالتها على اعتبار الطهارة في التكفين، فمعنى ذلك أن هذه الروايات أتت لبيان وصف وحالة ذلك الفعل وهو التكفين والكفن المطلوبين من الأحياء تجاه الميت، هذا معنى ظاهر بالشرطية في سيدنا الأجل. فإذا ثبتت الشرطية ويتم ويتم وتم الإطلاق، وهو أنه يجب إزالته الدم سواء، يعني لا يدفن في الدم كفن فيه الدم سواء كان قليلا أو كثيرا، فإذا كان كثيرا ولم يجد كفنا آخر فأمر بالتكفين سكت. هذا طبعا كله معقد نظر، النقاش السابق هذا في أصل الاستدلال بهذه الروايات على اعتبار الطهارة على في الكفن أسران. قلنا هذه الروايات وردت في خصوص الدم وغير الدم على الخارج من الميت، غير الدم قد يكون نجسا كي يكون غير نجس كي يكون مجرد الرطوبة. هذه الروايات إن تمت سندان نزيله ما يأخذ من الميت لا يكون على كفنه. هذا رواية عندنا على فرض أن يكون هذا مختصا بالنجاسة، فنجاسة خارجة من الميت تعدي منها إلى نجاسة أخرى يفتكر إلى الدليل. نعود إلى أصل الاستدلال، فإذا ثبتت الشرطية من شرطية الطهارة في الكفن وشملت حالة الاضطرار والاختيار، يبقى كلام أن هل لدينا مطلقون؟ هذا نقيد ذلك، كلنا عندنا مطلق واحد وهو هذا بل الرواية الأولى من باب الأول من أبواب التكفين، ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله عليه كتابه على علل وعيون أخبار رضا، وهذه الرواية ضعيفة السند أولا، وثانيا هذه الرواية واردة في أصل التشريع وليست في مقام بيان الإطلاق، لا تجري فيها مقدمات الحكمة. هذا يقول إنما أمر، هذا إنما أمر لأجل كذا وكذا، أمر بالتكفين لأجل كذا وكذا. فإذا هذه الرواية لم تثبت سندان على فرض ثبوتها أنها واردة في أصل التشريع فلا تجري فيها مقدمات الحكمة، يبقى رواية الكيلة أنه تكفين من احترام الميت، وبما أن احترام الميت المسلم ميتا كيتان فيجب هذا نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.